تغير الأعيان الشخصية، يعني ينبغي أن تكون شخصية ولكن غائبي، لازم يكون شو عندي أوصاف. فذكرنا أنه ينبغي أن يشترط أن تكون يشترط فيها ما يشترط في ماذا؟ في بيع السلم أو بما يصحح البيع، يعني حتى ما يكون البيع باطل من أساسه. ذكرنا أن الفقهاء التزموا به، ذكروا عدة عبارات، إما ما يشترط في بيع السلم أو ذكر الصفات أو ماذا ما لا يتفاوت معه القيمة. شيخ الأنصار ادعى أن هذه الثلاث عبارات أو العبارات المتشتتة لإلهم مردها إلى شيء واحد، شك هك دعا. لكن أورد إشكال على هذه الدعوة، ما هو؟ هو أنه في اختلاف، أنه إذا قلنا بالاشتراط إذا قلنا بوجوب ذكر الصفات ربما تختلف عن ماذا؟ عن اختلاف القيمة، يعني النتيجة لإله ستكون مختلفة أو ماذا؟ أو أنه ذكر ثلاث إشكالات وأجبنا عليهم، أجبنا على إشكالين الإشكال الأول هو أنه في اختلاف بيناتهم. الأمر الثاني هو ماذا؟ المشكلة الثانية هو هذا اللي رح نذكره اليوم، يعني هو شو؟ أنه أن الأوصاف التي يختلف من أجلها الثمن غير محصورة بحاصل معين، خصوصا إذا كانت شو في مثل العبيد والإماء. العبد والأمة كل ما تزيد صفة فيه بتختلف القيمة اللي له، فإذا ذكر الصفات على نحو يمكن أن يتدارك أو عليكم السلام أو ثبت به ماذا؟ ثبت به مسألة الشروط، أن ذكر الشروط هن ذات الأوصاف، بقول أن هذا مما لا يمكن أن نلتزم به أو يلتزم به، هذا الإشكال هيك بقول. فبالتالي شو بيكون؟ بيكون بالواقع ذكر الصفات شيء والذكر شرطية أن يكون القيمة واحدة شيء آخر، فإذا ليس هذا الأمر كذلك. ثم أشار إلى يعني مرد وإشكال أثناء البيان هذا الإشكال، أنه ربما نقتصر على ماذا؟ على لا يشترط ذكر الصفات تماما، بل يقتصر على ماذا؟ على ما يرفع به الغرر إجمالا، يعني ذكر صفات إجمالية يرتفع بها الغرر. لكن ماذا؟ أن هذا بالواقع هو إحالة على مجهول. لماذا؟ لأن ذكر صفات يرتفع معها الغرر، هذه الصفات ماذا؟ يكون الموصوف ليس معلوما علما ينبغي أن نعم ربما يرتفع به الغرر لكنه ليس معلوما. لماذا؟ لأن هذه الصفات لا تكشف تمام الموصوف، هذا أولا. ثانيا أنه يؤدي هذا الكلام إلى ماذا؟ إلى الاكتفاء بما دون الشروط التي يشترط فيه، تشترط في السلم، لأن ذكرنا في السلم الشروط التي ينبغي أن تذكر هي الرافعة للغرر الشرعي للغرر العرفي، فبالتالي ينبغي أن يذكر تمام التفصيل حتى يرتفع ويصح البيع في موضوع السلم. وأشكل من هذا الإشكال، فإذا هذا الإشكال شو مرده؟ خلاصة الإشكال هو أنه ذكر الأوصاف اختلاف القيمة ليس ذكر الأوصاف، كثير من الأوصاف يختلف القيمة باختلاف بعضها، فعدم ذكر بعض هذه الأوصاف يؤدي إلى اختلاف القيمة. الإشكال الثالث في المقام هو أنه إذا أردنا نقلب على المسألة من جهة ثانية، أنه إذا أردنا أن نثبت أن المدار على الوصف، نعم الوصف الذي يرفع الجهالة رفعا تاما، ساعتئذ حتى العين التي تكون أمامي ومرئية والرؤية واضحة فيها، نعم لا يكفي فيها ماذا؟ فيها الرؤية. والحال أن الفقهاء ماذا التزموا؟ التزموا بكفاية الرؤية فيما في العين الحاضرة، وإنما اشترط الأوصاف في العين الغائبة. ليش عم يشترط هالكلام هذا؟ لأنه كثير من الأمور التي ربما لا تكتشف من خلال الرؤية، بل تكتشف من خلال الوصف، من خلال الكلام، مثل السن والعمر وبعض المهارات بالنسبة للعبد. أو مثلا العلامة ذكر أنه إذا شاف ظاهر الثوب لا يكفي ذلك، بل يجب أن يشوف باطنه أيضا. أو الذكر الوصف الذي ينوب مناب هذه الرؤية. فبالتالي أن العين المرئية ليست ماذا رافعة للغرر وللجهالة بشكل تام، بل لابد من ذكر أوصاف أخر بالإضافة إلى هذا الأمر. فإذا هذه الإشكالات اللي ذكرنا يعني، فبالتالي يعني بالتالي مرد الكلام، مرد هذا الإشكال أنه إذا أردنا أن نلتزم بالرؤية وحدها يرتفع هذا الكلام الذي ذكر في المقام، بل يثبت فيه جهل في بعض الموارد، لأن الرؤية لا تكشف تمام العلم، علم بالعين المباعة المبيع يعني. وإذا التزمنا بأن المراد به هو الأوصاف فقط، ليش الفقهاء هناك التزموا بثبوت الرؤية، إمكانية الرؤية؟ فإذا في إشكال من هذا، من هذه الجهة. هيدي راخ اللي عواها منيحة، هيدي بمناسبة ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، أسعد الله أيامكم جميعا. جيد. فلذا أفضل وسيلة للإجابة على هذا، أو أفضل جواب للإجابة يعني كجواب على هذه الإشكالات، هو ماذا؟ هو أن نقول بأن المراد بالغرر الذي يرفع هو الغرر العرفي، لا الغرر الدق الشرعي الذي هو بالواقع ربما ينقض علينا في بعض الموارد بأن الوصف لا يرفع الغرر، أو المشاهدة لا ترفع الغرر، أو أن بعض الأوصاف تؤدي إلى اختلاف القيمة. فإذا المراد به هو ماذا؟ هو الغرر العرفي، سواء كان في العين الحاضرة أو الغائبة. إلا هم بيقول أنه إلا أن يدعى ماذا؟ يعني لا دليل على اعتبار أكثر من الغرر العرفي، إلا أن يثبت دليل على اعتبار الغرر الذي يرفع هو الغرر الشرعي. طيب ربما يأتي شخص ويقول بأنه دعوى الإجماع التي ظهرت من العلامة في التذكرة تفيد إثبات الغرر المرفوع هو الغرر الشرعي الدقيق الدقي، يقول أن هذا الأمر ليس سليما. لماذا؟ يعني هذا ليس دليلا، هذا بالواقع الإجماع. لماذا؟ لأنه في الواقع الذي ادعى الإجماع عليه العلامة هو ماذا؟ هو نفس الغرر الذي ننفيه نحن، اللي هو الغرر العرفي لا الغرر الشرعي. وبجيب عبارة ببين هذه المسألة، أنه يعني يفهم منها ماذا؟ يفهم منها ما يرفع الجهالة على مستوى العرف، لا ما على مستوى الدقة بحيث أنه يوجب هذا الأمر. الإشكال الرابع الذي ذكره على أصل بيع العين الغائبة، يعني أصل صحة هذا العقد، اعتبر أنهم الإشكالات التي ذكرت سابقا على شو؟ على أنه هذه الأوصاف الثلاثة أو هذه الشروط الثلاثة اللي ذكروها الفقهاء لا تعود إلى شيء واحد مثل ما ادعى الشيخ الأنصاري، بل كل واحد منهم في اختلاف بيناتهم، كل واحد يشير إلى اختلاف وإلى رأي وإلى قيد في بيع في خيار الرؤية. أما هذا الإشكال، فهذا الإشكال الرابع، يريد أن يثبت ماذا؟ بطلان أصل البيع. لماذا؟ لأنها أنت تبيع أمرا مجهول، مجهول بالنسبة لك. هذا إذا شو؟ إذا كان الذي فيش وصف، الذي تشتريه عينا غائبة مش معلومة ما في وصف. أما إذا كان في وصف فربما يكون هذا الوصف لا يتطابق مع تلك العين، فبالواقع شو بيكون؟ بتكون في عندي بطلان لهذا البيع. وهذا رح يجي معنا اليوم أو بكرة، ما بعرف إذا رح اليوم نجيبهم. هودي أن بعض الأشخاص، بعض الفقهاء التزموا بماذا؟ ببطلان هذا البيع، مثل المقدس الأردبيلي ماذا قال؟ قال بأن هذا البيع أصلا باطل، فش لا مجال لصحة هكذا بيع. لماذا؟ لأنه حتى لو افترضنا في وصف أن هذه الأوصاف مش معلوم انطباقها على الخارج، فإذا انطبقت على الخارج ربما ما تكون هي المرادة، وإذا ما انطبقت فبيكون شو؟ بيكون ما بقى عليه البيع غير ما أحسنت، ما قصد. فإذا المباع غير متحقق وغير مقصود، وما بيع لم يقصد وما قصد لم يبع، يعني بتصير بهذا المعنى. فهون بدي بين الشيخ الأنصاري ربما يكون إشارة إلى الإشكال اللي حيذكره الأردبيلي والعلامي بعد قليل، أصل البيع أصلا باطل. في الواقع هو إشارة إلى ماذا؟ أن الأوصاف ربما لا تتطابق مع 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 المبيع الخارجي، أو أنه ماذا؟ أو أنه إذا فرضنا أنه لم نذكر ولم نشترط ذكر الأوصاف ماذا؟ لا يعتبر جهل ولا يعتبر هناك علم أساسا. حتى ربما يجاب على هذا الإشكال، يمكن أن يجاب. لو الشيخ الأنصاري مش كتير قابض هذا الكلام، لكن ربما يقال هكذا، بأن الأوصاف التي تذكر في المقام هي بالواقع أوصاف ماذا؟ على نحو الاشتراط، لا على نحو تقييد البيع بها. بحيث يعني شو الفرق بين التقييد والاشتراط؟ أنه إذا قيدت البيع بها بتكون شو؟ بتكون هي هذه الأوصاف جزء من المبيع، فإذا تخلفت ماذا؟ بطل البيع أساسا. هذا اللي بدهم يثبتوه هني، المستشكل هكذا يريد أن يقول. أما إذا قلنا بأنه لا، على نحو الاشتراط يشترط في هذا المبيع أن يكون متصفا بكذا وكذا وكذا، فإذا التزمنا بالاشتراط فإذا تحقق الشرط بها تم، ما عندي أي مشكلة. أما إذا لم يتحقق الشرط فماذا؟ أقصاها أنه لي الخيار، لا يبطل البيع، لأن البيع تحقق على عين والعين ثابتة، فش عندي مشكلة في ذلك. لكن لي الخيار، خيار شو؟ تخلف الشرط، أو خيار عدم صحة هذا الشرط، انطباق الشرط على المبيع. وبالتالي إذا التزمنا بالاشتراط يمكن أن نقول بصحة البيع، أما إذا التزمنا بالقيد لا يمكن. فالشيخ الأنصاري يقول بأن هذه الصفات في الواقع تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الاشتراط، لا تعود إلى التقييد، على نحو تقييد البيع. وبيجي بعبارات من الفقهاء ربما يفهم منها ماذا؟ أنه أن الرؤية ماذا تقوم، الوصف يقوم مقام الرؤية، ويعتبر أنه ماذا؟ أن هذا على نحو الاشتراط، يعني يفهم منه أنه هذا اشتراط. طيب هون قبل ما نكمل البحث بدنا نشير لإشارة مهمة صار كررها مرتين الشيخ الأنصاري أو نقلا عن العلامة، يلي بيقول أنه نحن الشروط إذا بعت أنا على نحو شروط، والشروط ربما تكون نادرة الوجود والتحقق مثل ما ذكر العلامة سابقا، أو أنه مثل ما قال الشيخ في هذا الإشكال أنه لا يكون لا يوجد له مطابق هذه الأوصاف، هذا فيما إذا كان شو؟ أنا عم بيع أمر كلي غير محدد وغير معين، وعم بعطيه أوصاف مثالية لا تنطبق، ربما نعم لا تنطبق على الخارج. أما إذا كانت هذه الأوصاف التي أصفها وأبينها للمشتري أصفها نتيجة ماذا؟ نتيجة رؤيتي أنا البائع، رؤيتي لي للعين المباعة، فأني بالواقع أصف ما هو موجود في الخارج، مش ما هو ربما لا ينطبق على الخارج أو ربما يكون نادر الوجود. فبالتالي يكون هذا يعني هذا الإشكال الذي ذكر في المقام، يعني هو ندرة الوجود أو عدم الانطباق على الخارج في غير محله في مقامنا نحن، أو ربما يكون في الموارد التي لا يكون العين الوصف راجع لهذه العين، يكون وصف أوصاف يفترضها البائع والمشتري. نعم هون بتصير أنه عزة الوجود أو ندرة التحقق في الخارج ربما يكون هكذا. أما إذا كان هذه الأوصاف التي أذكرها إنما هي مستقاة من الخارج، يعني أنا عندي غنمي وعم بوصف هيدا الغنمي شو هي، عم بين له هي للبائع للمشتري، أنا البائع عم بينها للمشتري، وجيت قلت له هذه الغنمي بهالشكل بهالوصف بهالمسير بها، فهذه تنطبق بالواقع على الخارج، لماذا لا تنطبق؟ أما إذا كان مثلا عم بيعني أمر كلي غير معين وذكرت له أوصاف، نعم، والحال أنه كلامنا نحن في ماذا؟ في بيع المعين الشخصي. ما شفت، ما بعرف، في ما شفت حدا أشكل يعني أو ذكر هذه الملاحظة، فكرونا فيها، يمكن تكون صح، يمكن بس حدا بيتردد دول معقولي إحنا التفتنا لأشكال مش حداش ملتفت له، ما بعرف، فكروا فيها إن شاء الله. جيد. وأيضا كذلك بيقول هو هون أنه في يعني بالتالي الشيخ الأنصاري يخرج بنتيجة أنه أن في الواقع سواء حلينا الإشكال بالطريقة اللي حل الشيخ الأنصاري من أنه على نحو ربما يقال بأنه على نحو الاشتراط للتقييد، نعم، وبالتالي يصح البيع، لكن ماذا؟ لكن أقصى ما يمكن يثبت الخيار، ونحن كلامنا كلياته أنه يثبت الخيار، لا ننفي الخيار ولا نفر من إثبات الخيار للمشتري في هذه الحالة في إذا اختلف الوصف بين الرؤية والوصف. لكن ماذا؟ لكن مما لا إشكال بأنه لا يؤدي هذا الاختلاف إلى الغرر الذي يبطل البيع، لا يؤدي إلى هذا الأمر، نعم، لا، إلا أنه شو، أنه مثل ما ذكر أو نقل عن بعض العامة الذين أو بعض الفقهاء أن نحن التزموا ببطلان البيع. جيد، بناء على صحة هذا البيع نقول ماذا؟ نقول بأنه ما الذي يثبت؟ هل يثبت الخيار، يعني هو بالواقع بيع صحيح ولكن الوصف اختلف حين الرؤية، اكتشف المشتري أن ما هذا المبيع لا ينسجم مع الأوصاف التي وصفت، نعم، هل يثبت له خيار؟ في الواقع هو يثبت له إما خيار الرد أصل البيع أو الإمضاء كما هي. بعضهم ماذا قال؟ قال بأنه يثبت له الأرش أيضا، يعني الإمضاء مع ثبوت الأرش، مع أخذ الأرش، أخذ أرش ماذا؟ وصف الذي لم يكن. وعندنا قاعدة الشيخ الأنصاري بأكد عليها، هذه القاعدة التي مستفادة أيضا من الروايات، يعني من الأدلة، أن الذي يثبت فيه خيار الأرش هو فقط العيب فقط، أما الغبن والمجلس وهود الخيارات الأخرى إما أن ماذا؟ أن نمضي البيع كما هو أو نرفع البيع ونرد البيع كما هو، أما أن يثبت شيء آخر هذا فقط مختص بالعيب. هنا بعض الفقهاء التزموا بأنه لا، يثبت أيضا خيار الأرش، يعني شو؟ أنه يمضي البيع كما هو لكنه ماذا؟ يأخذ التفاوت، ما تفاوت نقص هذا الشرط أو التخلف هذا الشرط الذي كان قد اشترطه أو ذكره أو وصف ذكره سابقا. والشيخ الأنصاري بيقول لا دليل على هذا الكلام، لا دليل، وبالتالي لا يمكن لنا أن نلتزم بهذا الأمر. نعم، ربما نحول يعني بالواقع خيار الرؤية بيصير شو؟ بيصير عبارة عن عيب، بيصير له خيار العيب، فبالتالي يعني نحن بنكون بالواقع هو وصف له مبيعا، ثم بعد ذلك أتى وحينما رأى هذا المبيع رآه خلاف ما وصف، بحيث أنه ماذا؟ صار معيبا، صار بمعنى هذا البيع الذي وقع عليه صار معيب. يصير هون بيكون هي بالواقع بصير جمع الخياران معا، فيمكنها أن يأخذ الأرش بخيار العيب، يعني إذا ما لم يبلغ خيار العيب لا يمكن له أن لا يمكن أن يأخذ الأرش. ثم يشير إلى، وهذا بيعتبره أنه ضعيف هذا الكلام، أنه نسبة الأرش إلى خيار الرؤية، وأضعف منه ماذا؟ ما لو قلنا بأصل بطلان أصل البيع، هذا الأمر الذي ذكرنا أنه نسب إلى نسب إلى بعض الفقهاء ومنهم نعم. هلا إن شاء الله خلي نقرأ هودي ونشوف إذا صار لنا وقت نرجع نكمل. ثم إن الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورة خصوصا في العبيل والإماء. يعني هذا إشكال بالواقع مرده إلى ماذا؟ إلى أنه لا، هناك اختلاف في عبارات الفقهاء اللي ذكرناها، لأن بعض الأوصاف يختلف القيمة بها، بعض الأوصاف لا يختلف. إذن في عندي، فإن مراتبهم الكمالية التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدا يعني حتما. والاقتصار، هذا كأنه جواب على هذا الإشكال، والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرار، أنه نحن المرادنا نحن فقط الأوصاف الإجمالية التي يرتفع بها معظم الغرار، هذا إحالة على مجهول. لماذا؟ لأنه لا يكشف تمام الكشف عن المبيع. بل هذا الإشكال الثاني، الرد الثاني لهذا الإشكال المعترض، بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلام لانتفاء الغرر عرفا بذلك. يعني إذا كان المراد هو انتفاء الغرر إجمالا ما يرتفع به معظم الغرر، فهذا هن بالواقع خلاف ما يدعونه في اعتبار شرط السلام، صفات السلام لانتفاء الغرر عرفا بذلك. وإن كان بعد شوية الحجة بنى هيدي الفكرة، هو أن الغرر الذي ينفى هو الغرر العرفي للغرر، مع أن علمنا أن الغرر العرفي أخص من الشرعي. نعم، لا أخص من الشرعي يعني. وبالتالي حينما ننفي نحن اللي بيكون إذا أخص فنفيه بيكون أعم شاك. فالمعتبر في العقد هو نفي الغرر الشرعي فبيكون أو الشرع العرفي، فبيكون بالواقع ماذا؟ بيكون منفي هو أعم. وكيف كان فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وأشكل من ذلك أن الظاهر أن الوصف يقوم مقام الرؤية المتحققة في بيع العين الحاضرة، وكلهم بيقولوا بيلتزمون بذلك، بأنه متى ننتقل إلى الوصف؟ فيما إذا لم تكن العين حاضرة، أما إذا كانت العين حاضرة يكفي الرؤية ويكفي المشاهدة. وعلى هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه. لازم كل الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها يجب أن يطلع عليها المشتري، ولا يكفي ذكرها أو الرؤية التي الرؤية الإجمالية التي يبقى عليه بعض الأمور خافية عليه. بيعطي مثال، هو قال في التذكرة يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب، فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله، ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب. نعم، حتى لو شاهدها لكنه لم يطلع عليها اطلاعا كافيا غير. نعم، كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف وصفا يرفع الجهالة. انتهى. بده ينقض على الشيخ الأنصاري أنه هذا بيؤدي إلى أنه معش يصح بيع كثير من المسائل، مثل السيارة. هلا تروح بدك تشتري سيارة، أنت لازم تطلع على العيوب، مش العيوب، تطلع على كل، ما عرفوناش كل هالقطع الموجودة فيها أو الشغلات اللي. وحاصل هذا الكلام أصلا معش بيصير صح البيع بهالحالة. هو عم بيقول يبطل يعني يصير بيع باطل. وحاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على كل ما يعتبر في صحة السلام وبيع الغائب. ومن المعلوم من سيرة المتشرعة وسيرة ما إذا كان السيرة الشرعية، عدم اعتبار مفترض المتشرعة هون المرافق، عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلم وبيع العين الغائبة، فإنه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهدة. واضح أنه كثير من الأحيان المشاهدة لا تكفي في ماذا؟ في الاطلاع على تمام الأمور. لا يحصل الاطلاع بالمشاهدة على سن الجارية ولا على نوعها، ولا على غيرها من الأمور التي لا يعرفها إلا أهل المعرفة بها. شاك فضلا عن مرتبة كمالها الإنساني المطلوبة في الجوار المبذولة بإزائها الأموال. بمجرد الرؤية لا، في مهارات ما بيعرفها هو. نعم. ويبعد كل البعد التزام ذلك، التزام ذلك أو ما دون ذلك في المشاهدة. يعني هل يمكن أن يلتزم هذا الأمر، يعني أن يعرف هذا الأمر؟ من البعيد ذلك أنه يلتزم بمجرد المشاهدة، بل يلزم من ذلك عدم صحة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة إلى نوعه أو صنفه أو شخصه. يعني إذا ما بيعرف هيدي السيارة شو بتعمل أو هيدي الآلة شو بتعمل أو كذا، أصلا يصير باطل بيعه، أساسا باطل. لازم يعرف يرى ويعرف التفاصيل ويعرف كل هذه المسائل اللي هي، بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى لا بد من مراجعته لبصير عارف بها. هون كأنه ينقض يعني الشيخ الأنصاري كلام العلامة الذي ذكره قبل قليل. ولا أجد في المسألة أوثق من أن يقال، رجعنا لموضوع شو المعتبر، هو الغرر العرفي. إن المعتبر هو الغرر العرفي، يعني انتفاء الغرر العرفي في العين الحاضرة والغائبة الموصوفة، ها المراد به. أما الغرر الدق الشرعي اللي هو عبارة عن معرفة بتمام التفاصيل، لا تتسنى إلا للخبير العارف بأوصاف تمام الأمور. فإن دل على اعتبار أزيد من ذلك حجة معتبرة أخذ به. وليس هنا كأنه إجابة على الدعاء، وليس فيما ادعاه العلامة في التذكرة من الإجماع حجة شك، ليس هناك حجة فيما ادعاه كذا. مع استناده في ذلك حقيقة حاكم كلام العلامة، وبالواقع يستند إلى كونه غررا عرفا، حيث قال في أول مسألة اشتراط العلم بالعوضين أنه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين ليعرف المالك يعني ما الذي ملك بإزاء ما بذل أو بذل فينتفي الغرر. فلا يصح بيع العين الغائبة ما لم يتقدم رؤية أو يوصف يعني هذا المبيع له وصفا يرفع الجهالة. فإذا يعني حتى العلامة الذي ذكر هذا الكلام يفهم منه ماذا؟ الذي ينتفي به ماذا؟ الغرر العرفي الذي يرفع الجهالة العرفية. ولا ريب أن المراد بمعرفة ما ملك معرفته على وجه وسط بين طرفي الإجمال والتفصيل. إذا الإجمال يعني بتصير في غرر، والتفصيل اللي هو شو؟ انتفاء الغرر يعني اعتبار الغرر الشرعي. تفصيل يعني بمعنى أنه تأخذ هو المراد به العرف، أنه ما ينتفع به الغرر العرفي فقط. ثم إنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد بأن ذكر الأوصاف، هذا الإشكال اللي على أصل البحث، على أصل أنه بأصل البيع باطل، بأن ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا، لأن الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات البيع، صفات المبيع، لأن الغرر بدون أخذ الصفات يكون من حيث الجهل بصفات المبيع، فإذا أخذت فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود، مش معلوم أن يكون متحقق هذا الموصوف بهذا الوصف، لأن العبد المتصف بتلك الصفات أصلا مثلا لا يعلم وجوده في الخارج، والغرر فيه أعظم. سيتحقق أن هذه الأوصاف ربما ما يكون لها مطابق في الخارج، ربما يكون الإشكال فيه يعني في بطلان إشكال، والقول بالبطلان أولى، والغرر فيه أعظم. ويمكن أن يقال في دفع هذا الكلام إن أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط للتقييد. الاشتراط يلي شو هو؟ يعني أنه اشتريت عبدا بشرط أن يكون له هذا الوصف، لا بقيد أن يكون له هذا الوصف. إذا قيدت يعني يرتفع العين المباعة بارتفاع القيد، أما بالشرط لا لا يرتفع، يعني أقصاها يكون شو في عندي تخلف الشرط وبالتالي خيار. فبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا، فيبيع عفوا، فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا، أنا ألتزم وأشترط على نفسي أن يكون بهذه الأوصاف، ولا غرر فيه حينئذ عرفا. فإذا البيع يصح، ما في عندي مشكلة في البيع، غاية الأمر شيء يثبت الخيار. وقد صرح في النهاية والمسالك في مسألة ما لو رأى المبيع ثم تغير عما رآه، ماذا قال؟ أن الرؤية بمنزلة الاشتراط، ولازمه لازم هذا الكلام كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطا لا قيدا، يعني لا يدور العقد صحة وبطلانا مدار هذا ثبوت هذا الوصف أو عدمه. ويمكن أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع. هلا هون بدي أقول أنه أصل هذه المسألة ربما تكون لها يعني منشأ آخر. ما هو المنشأ؟ هو تصديق البائع، أنه عادة يصدق البائع على ما يذكره، تصديق البائع أو غيره في إخباره باتصاف المبيع بالصفات المذكورة، كما يجوز الاعتماد عليه في الكيل والوزن. ولذا ذكروا أنه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبايعة بوصف ثالث لهما، يعني بالواقع هو يثق بوصف هذا البائع فبالتالي يعتمد عليه ويأخذ به فيرتفع الغرر ساعة إذن. وكيف كان فلا غرر عرفا في بيع العين الغائبة، لا يعتبر هناك غرر. مع ماذا؟ مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة ماذا؟ عرفا. ولا دليل شرعا أيضا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصفات، يعني ربما ماذا أنه يحصل عدم، لا أعلم بوجود هذه الصفات، فكيف أشتري أمرا لا أعلم بوجود هذه الصفات التي يصفها تحققها في الخارج؟ ولا دليل شرعا على المنع من هذه الجهة، فيتعين الحكم بالجواز والصحة مضافا إلى الإجماع عليه ممن عدا بعض العامة. بعض العامة فقط أشكلوا على صحة هكذا مبيع، فلذا بلدان الإجماع عندنا قام على ماذا؟ على هذا الأمر. ثم إن الخيار بين الرد والإمساك، خيار الرؤية ما هو؟ هو إما أن يرد أو يمسك مجانا، هو المشهور بين الأصحاب، وصريح السرائر تخييره بين الرد والإمساك بالأرش، وأنه والإمساك بالأرش، يعني هو مردد بين هذين الأمرين، وأنه لا يجبر على أحدهما، ويضعف بأنه لا دليل على الأرش، ما في عندي دليل على ثبوت الأرش في المقام. نعم، لو كان للوصف المقصود مفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش، لكن بخيار العيب، أن صار الوصف ماذا؟ موجبا، يعني تخلف الوصف موجبا لعيب في العين، فبصير له أخذ الأرش من هذه الجهة، لا خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه. يعني مثل ما قلنا نحن هيدي، أنه الأمر الذي يبني عليه الشيخ الأنصاري هو أن ثبوت الأرش مختص بخيار العيب، لا يشمل غيره من الخيارات، لا خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه. إذ لولا الوصف الثابت، لولا الوصف ثبت خيار العيب أيضا، حتى لو لم يكن هناك خيار وصف خيار الرؤية يثبت خيار العيب في هذه الحالة. وسيجيء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحة، يعني في خيار الرؤية لا يشترط فيه ماذا؟ ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف صحة، سيأتي معنا إن شاء الله لأنه لا يعتبر هذا الأمر. وأضاف من ذلك يأتي إن شاء الله بهذه المسألة. نحن سلمنا الأسئلة يعني بعثناهم هنا إيميل، بس قلنا حتى نراجع كل المطالب نعطي بعض المسائل، فتحديد بعض الموارد اللي يعني هلا كلها إن شاء الله نحن منراجعهم، مش أنه بس الله، لكن منشدد على هيدي المطالب يلي هي ربما تكون. المسألة الأولى هي المقدمة الثانية، أصل هيدي المقدمتين بيقول في المقدمة الثانية صح طويلة لكن جيدة، يعني هي واحدة من الأمور التي ينبغي التركيز عليها، يعني في مقدمتي الخيار، أصل بحث الخيار. بخيار المجلس، أصل خيار المجلس مطلوب مع المسألة الأولى، أصل خيار المجلس نص صفحة بيجي، لكن المسألة الأولى محرزة شوية، لا يعني شيء 7 صفحات. عند مسقطات خيار المجلس فيه هن مسائل، لأنه كمان المسألة الخيار مسقطات خيار المجلس في عدة مسائل، المسألة الأولى والثانية والأخيرة. مش معناه أنه الثالثة والرابعة ما نقراهم، يعني أنه هودي خيار الحيوان والمسألة الأولى التي ترتبط به، أنا بدناش الإخوان إسا يروح يجيبوا يحطوا أسئلة غير اللي حطيناهم نحن، لازم يخبرونا إذا بدنا يعملوا هيك. لأن الظاهر بدهم يراجعوه هون، يعني ما بعرف بدهم يقرروا يقرروها ويرجعوا يصوبوها أو يعدلوا فيها، ما بعرف يمكن. على كل الأحوال المسائل من هذا فاحتياطا أن تقروا كل شيء، يعني إيه هو هيك. فإذا خيار الحيوان مع المسألة الأولى، مسقطات خيار الحيوان، خيار الشرط مع المسألة الأولى والثانية، وأيضا مسقطات خيار الشرط، خيار الغبن زائد أدلة خيار الغبن، لأنه هو بيطرح الأدلة بشكل مستقل، الأدلة وبناقش فيها. وآخر مسألتين من المسألتين الأخيرتين بخيار الغبن.
خيار الغبن؟
إيه. خيار التأخير، يعني أصل خيار التأخير والمسألة الأولى، وخيار الرؤية زائد المسألة الأولى والمسألتين الأخيرتين اللي بعدنا ما أخذناهن، إن شاء الله بنأخذهم قبل الأربعة. وإذا ما أخذناهن مش مشكلة، إذا إن شاء الله بنخلصهم إن شاء الله. آخر المسألتين هن بسيطين، يعني هود المسائل إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. اللهم صل على محمد وآل محمد.